بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر أرمية إصحاح 36. إصحاح 36 كان بيحكي لنا حكاية أنه لما باروخ كتب وراء أرمية كل النبوءات اللي قالها في الفترة اللي خدم فيها، وباروخ راح أرى الكلام ده في الهيكل، أن قيادات الشعب خافوا وتأثروا بالكلام، فخدوا الكتاب وحبوا أن هو يتقري قدام الملك. فالملك بمنتهى الاستهتار، بدل ما الكلام ده يخوفه ويعرف أنه ماشي غلط، مسك الكتاب اللي كتبه أرمية ده وقطعه وحطه في النار. فنشوف ربنا قال، يقول: ولم يخف الملك ولا كل عبيد السامعين كل هذا الكلام، ولا شققوا ثيابهم. حكاية شقوا ثيابهم، انتوا عارفين ان في واحد تاني اسمه يوشيا الملك، لما اتقرا عليه كلام الشريعة وما كانش يعرفه، شق هدومه من الخوف والحزن وقال كل ده هيجي علينا لاننا كسرنا كلام ربنا. فكان ساعات شق الثياب حركة عندهم تدل على منتهى الضيق والتذلل والخجل، وتبقى بداية توبة. فبيقول لا شقوا ثيابهم ولا تأثروا، إنما بمنتهى الجسارة والقسوة، يعني الملك استهان بالكلام بتاع أرمية ورماه في النار. لكن الناسان ودلايا وجمرية ترجوا الملك ألا يحرق الدرج، الدرج اللي هو الكتاب، فلم يسمع لهم، بل أمر الملك يرحم إيل ابن الملك وسرايا ابن عزرائيل وشلمية ابن عبدائيل أن يقبضوا على باروخ الكاتب وأرمية النبي، ولكن الرب خبأهما. يعني بالعكس، بدل ما يخاف من الكلام أمر بالقبض على أرمية وباروخ، على اعتبار بيهيجوا الشعب وما خدهاش خالص من ناحية التوبة. ولكن الرب خبأهما. ربنا طبعا له حكمته، لسه ما جاش معاد أرمية ولم تنتهي رسالته، فربنا قادر يبقي عليه مهما كانت أوامر الملوك. إنما هنا عاوزين ناخد الكلام على نفسنا. ساعات تقابل كلام ربنا، الصح انك لما تسمع كلمة من كلام ربنا تتأثر وتاخدها على نفسك، ولو الكلام فيه نوع من التخويف تخاف، لأن رأس الحكمة مخافة الله، لأنه هنا خوف مقدس. انك تخاف وتاخد الكلام تعتبره هيحصل على نفسك، يبقى كده بداية توبة. انما ساعات الواحد من قسوة قلبه يعني يقعد يتريق على الكلام ده، بالظبط زي اللي قطعه ورماه في النار، او يقعد يفند الكلام، يعترض عليه ويتهكم عليه، ويقعد يعني يحلله تحليلات عقلانية. كلمة ربنا يعني لازم تتاخد بطريقة تانية. عشان كده يقولوا دايما المنبر بتاع الانجيل اعلى من الناس. ليه؟ لان الناس لازم توطي راسها قدام كلام ربنا، مش بتخضع كلام لربنا لدماغها، العكس، دماغنا هي اللي تبقى تحت كلام ربنا. فاللي يقوله ربنا يمشي علينا، انما نقعد احنا بقى نتفلسف زيادة زي ما الناس بتعمل، دول بيقطعوا الكتاب وبيهينوا كلمة ربنا وبياخدوا مجازات ده في حياتهم، ويمكن يهلكوا في الاخر. فهنا هذا الملك انطبقت عليه الآية بتاعت اليوم ان سمعتم صوته ايه لا تقسوا قلوب. للأسف الشخص ده قسى قلبه، لأنه كل الناس كانت عارفة أن أرمية رجل الله، وكل الناس عاملة له حساب، وحتى رجالة الملك عارفين كده، فبقوا يترجوه بلاش تحرق الكلام ده، يعني خايفين من غضب ربنا. أما هو فخد في وشه ولا كأنه همه حد. ثم صارت كلمة الرب إلى أرمية بعد إحراق الملك الدرج، الدرج يعني الكتاب، والكلام الذي كتبه باروخ عن فم أرمية قائلا: عد فخذ لنفسك درجا اخر. برضه هنا الواحد يتعجب من رحمة ربنا وطول باله. ربنا ممكن يغضب انه كلامه يهان الى هذه الدرجة، وممكن تنزل نار تأكل الملك وكل اللي ليه، وممكن يتنفس كل التهديدات اللي كان في الكلام ده فورا. انما ربنا من اجل خلاص الناس يقول له يا أرمية هات تاني ونكتب تاني، نكتب تاني يا رب. ده الكتابة دي شغل على فكرة، كان زمان مش زي كده يعني قلم جاف وتكتب بسهولة، لا كانت زمان شغلانة مش سهلة، ان واحد يملي واحد ويفضل يكتب بالريشة، والورق ما كانش من الورق العادي، والدرج ده يعني اعداده ما كانش سهل. وعشان يكتب مثلا 30 اصحاح ده احنا معانا اسابيع شغل يعني. فقال له اكتب تاني، عد فخذ لنفسك درجا اخر واكتب في كل الكلام الاول الذي كان في الدرج الاول الذي احرقه يهويقيم ملك يهوذا. وقل يهويقيم ملك يهوذا هكذا قال الرب، انت احرقت ذلك الدرج قائلا لماذا كتبت فيه قائلا مجيئا يجيء ملك بابل ويهلك هذه الارض ويلاشي منها الإنسان والحيوان؟ لذلك هكذا قال الرب عن يهويقيم ملك يهوذا، لا يكون له جالس على كرسي داود. يعني إيه؟ مش أنت حرقت الكلام؟ وهو لو قدرت تحرق الكلام اللي قاله ربنا هيروح. في زمن الإمبراطورية الرومانية في أول 300 سنة من تاريخ المسيحية ما كانش في كنائس بالمعنى، لأنه كانوا المسيحيين دايما يختبئوا في الكهوف ويصلوا قداساتهم، لأنه كان القانون الروماني يمنع أي عبادة مسيحية. كان التحدي بالنسبة لهم للرومان يحرقوا أي كتاب مقدس أو أي نسخة من أي جزء من الإنجيل. ده كان بالنسبة لهم يعني قرار مهم أوي، لأن هم كانوا يتصوروا لو حرقنا مثلا أجزاء من متى ولا مرقس ولا لوقا ولا رسائل بولس المسيحيين هيتوه. إنما المسيحيين الأوائل كانت كتب محفوظة في قلبهم، ما كانش الموضوع مجرد نسخة تتاخد وتتحرق. وطبعا التاريخ احتفظ لنا بمخطوطات قديمة، لكن مع هذا كانت الناس بتحفظ. فكلمة ربنا ما بتروحش، السماء والأرض تزول ولكن إيه كلمة من كلامي لا تزول، اللي يقوله ربنا هيقعد. حتى لو يعني حاولوا بكل الجهود ان هم يقطعوا الكلام يحرقوه، دي محاولات بشرية، بدل ربنا قال حاجة هتقعد. فهنا قال له روح قل لي يهويقيم انت حرقت الدرج، وقعدت تقول ليه كتبت فيه ان ملك بابل هيجي، يعني هو اللي غيظه من الكلام ان أرمية عمال يقول مملكة بابل جاية وهتاخد أورشليم والناس هتروح في السجن. فالكلام يغيظ بالنسبة له، كلام يغيظ. زي واحد يلاقي آيات صريحة راكبة عليه بتقول له أنت ماشي غلط، بدل ما يخاف من الآيات ويطبقها على نفسه يقطع الآيات، يلغيها من دماغه، يتريق عليه، ينكر وجودها، يعترض. طب خلاص، بس هي الآية موجودة بكلام ربنا، لو لغيتها من دماغك أو حتى قطعتها في ورقة هي ده مش معناه انها اتشالت، هي مش هتتسهل، لان كلمة الله حية مفيش حد يقدر عليها. فقال له اذا كنت انت اتضايقت من الكلمتين دول، هكذا قال الرب عن الملك ده، لا يكون له جالس على كرسي داود وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. الرجل ده فعلا مات موتة صعبة ومحدش قدر حتى يدفن جثته، هذا الملك. وأعاقبه ونسله وعبيده على اسمهم، وأجلب عليهم على سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوا. فأخذ أرمية درجا آخر ودفعوا لباروخ ابن نيرية الكاتب، فكتب فيه عن فم أرمية كل كلام السفر الذي أحرقه يهويقيم ملك يهوذا بالنار، وزيد عليه أيضا كلام كثير مثل. احنا داخلين على سنة جديدة، خلينا نقول السنة دي ما قريناش الانجيل كويس، طيب ربنا لسه يمكن مدينا عمر ولسه كلمة ربنا هي هي، هل ينفع تدخل على السنة الجديدة وانت بتقول عاوز بقى ركز مع الانجيل اكتر؟ يعني هنعتبر ان احنا اهملنا الانجيل زي الراجل الوحش ده وما اعتبرناش ليه كفاية وما خفناش من الكلام كفاية، طب ربنا بيرجع يكتب تاني عشان نتعظ، يعني مدينا فرصة، فبيقدم لك الانجيل كأنه الاول مرة هتقراه، بيقول لك خد اقرا تاني. فهنا هل الواحد هيستفيد من فرصة جديدة في سنة جديدة انه ياخد كلام ربنا باهتمام يقول لا مش عاوز اعمل زي السنين اللي فاتت، كانت القراية كروتة وفي ايام بتروح مني ومش بركز؟ ركز بقى، الكلام ده بينطبق علينا، كلام هيحصل. كل تعليم المسيح له المجد اللي قالها في العهد الجديد احنا مطالبين بيها، فلو ما عملناهاش هنسأل امام الله. طب هل احنا ما بنخافش لما نقرا الكلام ده؟ هل بنعرفه كمعلومات ومش معلومات؟ هو ده اتفاق بيننا وبين ربنا، لو احنا تبعه واحنا اولاد ربنا يبقى لازم نعمل اللي قاله ربنا. وملك الملك صدقية بن يوشيا مكان كنياه بن يهو يقيم الذي ملكه نبوخذ راسر ملك بابل في ارض يهوذا. هو كده مشي كم سنة وعدى المرحلة بتاعت يهو يقيم وابنه كمان كنياه، لان الاتنين دول مشوا غلط، فالاولاني مات موتة صعبة والتاني اتخذ في السبي. جه التالت بقى صدقية اللي هيحصل فيه السبي الشديد قوي. جه صدقية، طب المفروض لما يجي واحد يبص على اللي قبله يلاقي انه ما تعلمش الدرس هو يخاف ويتعلم الدرس، مش كده؟ يعني انت مثلا معاك واحد ماشي في نفسه وظروفك وبعدين ربنا سمح له بتأديب شديد، ما تاخدش الكلام على نفسك، ما تخافش وتقول طب ما يمكن الدور جه عليا، اذا كان الراجل ده في نفس الظروف وبيعمل اللي انا بعمله وحصل له كل التأديب ده، لا ده انا لازم اختش. فالمفروض كان صدقية يتعلم من اللي حصل، لانه كلام ارميا بيطلع بالظبط زي ما قاله ربنا بيتنفذ. فكل يوم اليهود بيتأكدوا انه ارميا ده رجل الله واللي بيقوله بيحصل. فالمفروض اللي جاي بعد كده فرصته في التوبة افضل، لانه هيبص وراه هيقول الراجل ده كل اللي بيقوله بيحصل يبقى يخاف. جه صدقية الذي ملكه نبوخذ راس، وده جايبه مين بقى؟ ده ملك بابل هو اللي قعده على الكرسي، يعني المفروض انه لازم يسمع كلام ملك بابل، لانه خلاص ملك بابل تربع على العالم واصبح في ايده حاجات كتير او كل حاجة. ولم يسمع، بصوا بقى صدقية ده لم يسمع هو ولا عبيده ولا شعب الارض لكلام الرب الذي تكلم به عن يد ارميا النبي. صدقوني ساعات الواحد يبص لربنا كده ويقول له يا طولة بالك يا رب، طب صحيح تعمل ايه للناس عشان تصدقك؟ يعني كل اللي ممكن يتعمل بتعمله، تبعت انبياء ما بيصدقوش، توريهم بالخبرة العملية نتائج العصيان ما بيصدقوش، تبعت بدل المرة مرات ما بيصدقوش، طب يعمل ايه تاني يا ربنا؟ مفيش حاجة ممكن تتعمل إلا وربنا بيعملها عشان ينبه الناس. وأرسل الملك صدقية يهوخل بن شلمية وصفانيا بن معسية الكاهن إلى أرميا النبي قائلا صلي لأجلنا أيها الرب إلى الرب إلهنا. كده بداية كويسة، صدقية بعت اتنين من الكبار اللي معاه راحوا لأرميا النبي يقولوا له إيه؟ صلي عشاننا، صلي لأجلنا. وده مفهوم الشفاعة على فكرة، يعني أرميا كرجل الله أو كاهن الله يشفع. فصدقية نفسه قال له صلي لربنا، كده الواحد يقول الراجل ده هيطلع شكله كويس، بس مش هيطلع كويس، لكن البداية طيبة، في واحد بيقول لأبونا طب صلي لي. وكان أرميا يدخل ويخرج في وسط الشعب، يعني لغاية كده كان أرميا عنده حرية يتحرك لأنه بعد شوية هيتسجن، لكن لغاية الوقت ده كان داخل طالع وسط الناس عمال يعلمهم وينذرهم ويحذرهم ويقول لهم توبوا وصلوا وصوموا والحقوا ارجعوا لربنا لحسن الأيام الجاية صعب. إذ لم يكونوا قد جعلوه في بيت السجن وخرج جيش فرعون من مصر. أقول لكم حتة في السياسة وقتها. وقتها إيه اللي حصل؟ الملوك اللي قبل صدقية كانوا بيبعتوا الفرعون مصر يقولوا له إيه؟ تعالى حامي عننا قدام ملك بابل. ما هو في مملكتين قويتين، اليهود غلابة في النص، مملكة بابل دي اللي عمالة أسهمها تعلى، وفرعون مصر ده معروف انه قوي وعنده جيش. بدل ما كانوا يصلوا يعني يمسكوا في ربنا زي كتير قوي من حكايات العهد القديم، يقوم ربنا يعدي الأزمة وينصرهم على أي حد، لجأوا إلى فرعون مصر. طبعا دي بالنسبة لربنا معناها إيه؟ إن هم مش مصدقينه، وإن هم بيتكلوا على زراع بشر، وإن ربنا ده إيه؟ مركون على الجنب وملوش أي اعتبار. ففرعون مصر في زمن صدقية اتحرك، يعني سمعين إن جيش طالع من مصر عشان يقرب من أورشليم، قال إيه هيحميه. دي لصالح مين بقى؟ دي لصالح أعداء أرمية. ليه؟ لأنه أرمية بيقول البلد هتقع وهتخرب وبابل هتستعمر وهتملك. فهنا اللي كانوا بيقولوا أرمية كلامه فارغ، الجماعة اللي بيشككوا فيه، الحركة دي اديتهم نوع من الإيحاء، أهو شفتوا أدي أرمية بيقول كلام، وأدي فرعون خلاص جاي هيحمينا من بابل وهتعدي الأزمة. دي بالضبط طريقة الشيطان لما يخدر الضمير عشان يأجل التوبة. في ناس كده يبقى جواها وازع أو دافع إنها تتوب، بس يجي الشيطان في ودانها يبتدي يدي معاني أو يدي أفكار إنه ما تستعجلش، ما حصلش حاجة، وأنت خايف من غضب ربنا ليه؟ أهو الدنيا خلصت، أهي مشكلة قربت تتحل. فيضعف تأثير التأديب ويضعف تأثير الخوف المقدس. أصل الخوف المقدس يدفع للتوبة. اللي بيخاف هيصلي وهيتوب وهيهرب من الشر وهياخدها جد. إنما يجي الشيطان يقول ما عدت، ما هو ربنا بيستر، ما هي فرعون طلع اهو، ما خلصت المشاكل. هذا الإيحاء الكاذب بيوقف حركة التوبة. فهنا عشان كده أرمية بيذكرها تاريخيا ان فرعون مصر طلع، ولما طلع غالبا عطل خدمة أرمية، لان بقت الناس هتصدق أرمية ازاي ودي النجاة قربت، اعتبروا ان فرعون ده في ايده نجاة. وخرج جيش فرعون من مصر، فلما سمع الكلدانيون المحاصرون أورشليم بخبرهم صعدوا عن أورشليم. شوفوا الخداع قد ايه، فرعون بيقرب، فالكلدانيين اللي هم البابليين محاصرين أورشليم رجعوا ناحية بلادهم. فدي ادت ايحاء للجماعة اليهود ان المشاكل خلصت، وان فرعون ياخد له هدية كده بمبلغ كبير ولا حاجة، او ندي له حتة ارض ولا حاجة عندنا ونكافئه على انه وقف معانا ويبقى عدت الازمة. فصارت كلمة الرب الى ارمية. مشكلة برضو ارمية ان الرسائل اللي جاياله من ربنا عكس التوقعات. يعني لما بتبقى الرسالة ماشية مع التوقعات بتبقى الناس بتقبلها بسهولة، لكن رسالة أرمية عكس التوقعات. بينما الشعب متفائل قوي، أرمية بيقول لهم أخبار سيئة جدا. فبرضو الحكاية مش سهلة. صارت كلمة الرب إلى أرمية النبي قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل، هكذا تقولون لملك يهوذا الذي أرسلكم إلي لتستشيروني، ها إن جيش فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه إلى مصر. يعني مسافة كام شهر فرعون اللي جه هيرجع مصر تاني. يعني الحماية اللي انتوا اتحميتوا فيها دي هتتبخر. ويرجع الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة. طبعا اكيد واحد منه قال له لا ده انت بقى ايه، مش عارف اقولها ازاي، يعني انت دايما كده نكدي او دايما فقري، يعني ما الحكاية خلصت اهي وشكلها حلو. هو الحقيقة أرمية مش بيقول حاجة من عنده، أرمية بيقول اللي ربنا بيقوله. يعني ربنا بيقول الكلام والكلام اللي بيقوله هيحصل. في ناس بتبقى مش عاوزة تسمع كلام يوجعها، عاوزة تسمع كلام دايما ايه يطربها. يريح نفسيتهم. طب هو كلام اللي يريح النفس دايما يشفي؟ لا، ممكن يضر، ما ساعات يبقى الدواء مر. فمش بتدور على كلام يريحك، لا، انت بتدور على كلام يفيدك، كلام الحق، صوت ربنا، صوت حقاني. زي مرة واحد سمع وعظة قال انا اتضايقت جدا وقلت مش هسمع وعظات. ليه؟ الوعظة كانت بتتكلم عن ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي للحياة. قال قعدت ادور بقى على الوعظات اللي فيها ايه، انت كويس وكله تمام. طب وانت يعني بتخدع روحك؟ طب ما المسيح اللي قال كده. طب ما انت كويس بنعمة ربنا، بس توب. لكن كويس وانت بتغلط كده، يبقى بتضحك على روحك. فقال لهم ها أن جيش فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه إلى مصر، ويرجع الكلدانيين ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. يعني المرة الجاية بقى إيه؟ لا، المرة الجاية هياخدوها وهيحرقوا البلد. المرة اللي فاتت كانت مجرد حصار، وتفك الحصار كحركة كده بيسموها إيه في السياسة، يعني حركة سياسة كده، إن هم يتراجعوا، قال يعني خافوا من فرعون. انما هم مش خايفين، هم اقوى من فرعون. بس فرعون مجرد روح بلاده رجعوا تاني. وهكذا قال الرب لا تخدعوا انفسكم. هي دي ملخص الكلام. ربنا بيقول ما تخدعوش نفسكم. يعني ايه؟ لو بتكره اللي بيكره ما بيروحش السماء. لو بتزني الزاني هيهلك ومش هيروح السماء. لو بتكذب الكذاب مش هيروح السماء. فما تخدعش نفسك، دي حقائق ثابتة. خاف وجاهد. والتائب اللي يبطل ويمسك في ربنا جامد، خلاص كل الغلط بيروح كأنه ما اتعملش. طب ما خلاص، ما عندك الحل. ما تخدعش نفسك بقى، ما تقولش ما يمكن. ما فيش ما يمكن، ما هي واضحة زي الشمس. لا تخدعوا أنفسكم قائلين إن الكلدانيين سيذهبون عنا، لأنهم لا يذهبون. أرميا بيقول لهم مش هيسيبوكم، هيرجعوا. لأنكم وإن ضربتم كل جيش الكلدانيين الذين يحاربونكم وبقى منهم رجال قد طعنوا، فإنهم يقومون كل واحد في خيمته ويحرقون هذه المدينة بالنار. يعني من كتر المبالغة عاوز يقول لهم ايه، لو الكلدانيين دول متعورين ومتكسرين برضو هيحرقوا البلد. لان ربنا قال كده، انه خلاص ربنا زعل من البلد دي وغضبه جاي على اورشليم. فحتى لو يتقلكوا الكلدانيين دول جيش ضعيف، وهم مش ضعيف، وبقوا مطعونين ومكسرين، هيرجعوا يحرقوا البلد. وكان لما أصعد جيش الكلدانيين عن أورشليم من وجه جيش فرعون، أن أرميا خرج من أورشليم لينطلق إلى أرض بنيامين. هو أساسا من هناك، عناسوس دي القرية بتاعة أرميا في المنطقة دي. فالرجل مش واخد يعني إخوانه، وبيتحرك عمال يوعظ الناس زي يوحنا المعمدان في زمنه، توبوا يا ناس. فهو بيتحرك من قرية لقرية في اتجاه مدينته لينساب من هناك في وسط الشعب. هو عاوز يدخل وسط الناس عشان يفضل ينشر كلام ربنا رسالته. وفيما هو في باب بنيامين، اذا هناك ناظر الحراس اسمه يرئيل ابن شلمية ابن حنانيا، فقبض على ارميا النبي. اتفرجوا بقى على ايه، شويه عذاب كده الارميا، قائلا انك تقع للكلدانيين. يعني ايه تقع؟ تقع يعني جاسوس. تقع للكلدانيين يعني انت عميل، انت خائن، انت بتقول الكلام ده عشان الناس تسلم للباب الكلدانيين من غير حرب. فاتهموا بالجاسوسية. فقال أرميا كذب. كذب يعني ايه؟ دي تهمة كذابة، دي تهمة ملفقة. انا مش عميل ليهم، انا بحب شعبي ومش عاوزه يتبهدل. لا اقع للكلدانيين. ولم يسمع لهم. فقبض يرئي على أرميا وأتى به إلى الرؤساء. فغضب الرؤساء على أرميا وضربوه. يبقى أرميا ده ضرب، وهو نبي عظيم. وجعلوه في بيت السجن في بيت يوناثان الكاتب. كانت في سجون تبقى ملحقة زي بالمحكمة أو ملحقة ببيت القاضي أو الشخص المسؤول عن القضاء، لأنهم جعلوه بيت السجن، يعني مؤقتا زي سجن مؤقت كده. فلما دخل أرمية إلى بيت الجب، طبعا السجون زمان أسوأ كمان من النهاردة، بتبقى زي حفرة كده في الأرض والحياة فيها قاسية جدا، وإلى المقببات يعني في أبواب فوقيها كده، لكن هي زي مغارة تحت الأرض. أقام أرمية هناك أياما كثيرة، يعني أرمية ضرب واتسجن فترات طويلة. عشان كده المسيح لما قال لنا طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم، لأنهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء الذين كانوا قبلكم. يعني لما بتحصل اضطهادات على الكنيسة، طب ما حصل مع أغلى الناس، دول ناس قريبين لربنا قوي وأنبياء كبار وقديسين كبار، كان بيحصل معهم كده. ثم أرسل الملك صدقية وأخذه. صدقية ده شخصية أنا حكيت لكم عليها قبل كده، أنه شخصية مهزوزة، هو مقتنع أن أرمية بتاع ربنا، بس هو خواف مش قد ياخد قرارات، وبينساق للحاشية اللي حواليه شخصيات مهمة، فبيخاف يزعله، لكن كل شوية قلبه يوجعه ويحس ايه، اكونش زعلت ربنا. عشان كده هو بدأ النص بكلمة ايه، صلي لاجلنا للرب الهنا، افتكرناه يمشي كويس، وقال صلي لربنا، وراحوا الناس مسكوا أرمية وسجنوه بعلم الملك. والملك فين بعد الشهور؟ راح بعت له في السجن يقول له ايه، أرسل الملك صدقية وأخذه، استدعاه يعني، وسألوا الملك في بيته سرا وقال هل توجد كلمة من قبل الرب؟ بصراحة حاجة تغيظ، وانت ما بتفهمش، هل توجد كلمة من قبل الرب؟ أمال الثلاثين إصحاح دول كانوا ايه؟ ما احنا ما بنقولش غيرهم، ما في كلمة واضحة من ربنا. البلد ماشية غلط، اليهود، والخطية زيادة، والوثنية زادت، وربنا غضب على شعبه، والملك اللي مش هيتوب هو وشعبه هيجي هلاك، وهتيجي أيام صعبة ولازم في سبي جاي. الكلمة واضحة، وبدل المرة اتقالت 10 مرات. إنما ساعات الواحد يقول إيه، زي واحد يسمع مثلا 5 وعظات وبعدها يقول اديني كلمة منفعة. أمال اللي فات ده كان إيه يا حبيبي؟ كلمة منفعة هو اللي فات ده للناس مثلا، أو واحد يتقال له كذا كلام مباشر وبعدين يقول إيه، لا أنا عاوز بقى تدريب، واللي فات ده كان إيه؟ فهو من النوع ده اللي هو مجرد بيريح ضميره، فبيقول في كلمة من ربنا؟ هل توجد كلمة من قبل الرب؟ برضه أرمية بقى له طويل زي ربنا، فقال أرمية توجد، يعني عندك كلمة جديدة من ربنا؟ عندي. فقال إنك تدفع ليد ملك بابل، من الآخر كده يعني، يعني انت مش عاجبك الكلام، الكلمة اللي بيقولها ربنا بقاله كتير، انك يا صدقية تدفع لملك بابل. ثم قال أرمية للملك صدقية ما هي خطيتي اليك والى عبيدك والى هذا الشعب حتى جعلتموني في بيت السجن؟ يبدو كان في علاقة مش قليلة بين صدقية الملك وأرمية، لانه بقول لكم في وقت كان بيحبه وبعت يقول له صلي لي، فقول له انا عملت فيك ايه ولا في الشعب ايه عشان اتحط في السجن طول الفترة دي، لانه صعبان عليه انه مسجون ظلم لمجرد انه بيقول كلمة حق، ولا هو جاسوس، والملك اول واحد عارف انه طبعا مخلص لشعبه. ثم قال أرمية للملك صدقية ما هي خطيتي اليك والى عبيدك والى هذا الشعب حتى جعلتموني في بيت السجن؟ طبعا الجزء ده شبه شوية المسيح له المجد لما سجن وأهين من أجلنا، لكن هل المسيح أخطأ؟ حاش. ما هي خطيتك يا رب عشان يعملوا فيك ده كله؟ خطيتنا احنا اللي مش عاوزين نتوب، لكن المسيح طبعا بلا ذنب. فأين أنبياؤكم الذين تنبأوا لك قائلين لا يأتي ملك بابل عليكم؟ اللي متابعين معانا أرمية من كذا شهر، كذا نبي كذاب يطلع يقول كلام عكس أرمية وينتهي نهاية وحش. يعني الناس حضر الأحداث في آخر كم سنة أن كل اللي قالوا كلام عكس أرمية كان ربنا بيأدبهم تأديب سريع وتأديب قاسي عشان تبقى الرسالة واضحة قدام الناس ان الحق مع الراجل اللي اسمه أرمية مش مع الكذابين دول. فهنا بيقول له طب راحوا فين اللي قالوا لكم ان بابل مش جاية وان كله تمام؟ ما تبصوا على الانبياء الكذبة دول. اين انبياءكم الذين تنبأوا لكم قائلين لا يأتي ملك بابل عليكم ولا على هذه الارض؟ فالان اسمع يا سيدي الملك، ليقع تضرعي امامك ولا تردني الى بيت يوناثان الكاتب فلا اموت هناك. البعض ممكن يقول هل دي لحظة ضعف فأرمية النبي، انه تعب من السجن صعبان عليه نفسه، فقال له يعني اعمل معروف ما ترجعنيش تاني، ولا عشان يبقى الملك بقسوته بيضيف اخطاء على اخطائه؟ يا ترى الطلب ده نبع من لحظة ضعف؟ يجوز، وهو الانبياء دول بشر، لكن يمكن أرمية بعض القديسين بيفكروا كده، انه مش عاوز يضيف خطايا على الملك اكتر من كده، عاوز يقول له انت اللي بتعمله فيه بيزود رصيدك الاسود، بيزود خطاياك، لانه انا رجل الله، فلما بتأذيني بيصعب على ربنا قوي. ودي تؤكد الدالة ان أرمية عنده دالة كبيرة عند ربنا، فاللي بيمسه ده يعني يا ويله بقى. فقال له بلاش، كفاية الفترة اللي فاتت، ليقع تضرعي أمامك ولا تردني إلى بيت يوناثان الكاتب فلا أموت هناك. فأمر الملك صدقية أن يضعوا أرمية في دار السجن، ولا كأنه سمحك. غالبا نقلوا من سجن لسجن، بس هو ما عملش حاجة أكتر من كده. وأن يعطى رغيف خبز كل يوم، كتر خيره، يعني هينزل له إيه رغيف خبز كل يوم في السجن. طبعا كانوا بيعيشوا عيشة قاسية، بالعافية يعيشوا من سوء الخبازين حتى ينفد كل الخبز في المدينة، يعني واضح ان المجاعة ابتدت بسبب الحصار، فالعيش ابتدى يغلى ويقل. فقال لهم لا، يتوفر له رغيف عيش كل يوم في سجنه حتى لو ما فيش عيش في البلد كلها. فأقام أرمية في دار السجن، صح 38. وسمع شفطية بن متان وجدالية بن فشحور ويوخل بن شلمية وفشحور بن ملكية. احنا مش بنركز في الاسماء دي، وان كانت الدراسات ممكن تقول لكم مكانة كل شخص ايه حوالين الملك وتأثيره، لكن ما زالوا اغلبهم ماشيين مع طيار الفساد وطيار الايه جبروت القلب، وان هم مش عاوزين يسمعوا صوت ربنا ويتوب. سمعوا الكلام الذي كان أرمية يكلم به كل الشعب قائلا هكذا قال الرب الذي يقيم في هذه المدينة. يمكن الحادثة دي قبلها، هنا اختلفوا المفسرين، او بعدها، بس هو هنا بيسجل لنا سفر أرمية ان ده مش اول مرة أرمية يقول كلام ويتسجن. أرمية ده في سجون مرارا كثيرة زي بتاعت بولس الرسول، فده موقف اخر او حكاية تاني في مرحلة اخرى عن برضو سجن تاني الأرمية. هكذا قال الرب الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، أما الذي يخرج للكلدانيين فأنه يحيى وتكون له نفسه غنيمة فيحيى. هكذا قال الرب هذه المدينة ستدفع دفعا ليد جيش ملك بابل فيأخذ. فقال الرؤساء للملك، بس ده صدقية برضو، ليقتل هذا الرجل لأنه بذلك يضعف أيادي رجال الحرب الباقين في هذه المدينة وأيادي كل الشعب إذ يكلمهم بمثل هذا الكلام، لأن هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب بل الشر. فقال الملك صدقية ها هو بيدكم، لأن الملك لا يقدر عليكم في شيء. ما تفكركوش بحاجة دي، بيلاطس لما كان قدام اليهود واليهود بيمشوا كلامهم على الحاكم لانه اضعف منه، هو متاكد ان ربنا يسوع له المجد بريء وعارف ان هم اسلموه حسدا، بس هو ضعيف مش قادر ياخد قرار. فقال لهم اهو في ايديكم، زي بيلاطس لما قال اصلب ملككم، قالوا له ايوه اصلبه، قال لهم حاضر حاضر، مش انت لسه بتقول واي شر فعل؟ يعني انت نفسك ما عندكش اي حجة قانونية ورا قرار اعدام، مش قرار مثلا غرامة، ما فيش اي حجة قانونية، انت بتقول واي شر عمل، يعني وقع بلسانه واعترف ان ما فيش اي تهمة ثابتة على المسيح. ومع كده سلموا لأيديهم ليصلب. يبقى هنا للأسف ربنا يحمي الكل، الشخص اللي بياخد مسؤولية ما كانش حقاني لازم الشيطان يلعب بيه ويضيعه ويضيع اللي وراه واللي حواليه. فهنا في ضغط من الناس، الرؤساء دول مش عاجبهم كلام أرميا وتوبيخه المستمر، قالوا له الراجل ده لازم يموت لأنه لا يطلب السلام لهذا الشعب. بصوا بقى لما الشيطان يقلب الموازين خالص، بقى أرميا هو اللي مش بيطلب السلام، أرميا هو اللي عدو السلام، الراجل اللي بيقول توبوا عشان العقاب يقل والخسائر تقل بقى هو عميل الكلدانيين وهو اللي ضد السلام. زي ربنا يسوع لما قيافة قال ايه الافضل يموت ولا انش الامة كلها يحصل لها حاجة، الافضل ان يهلك انسان ولا تهلك الامة كلها. قال يعني قيافة خايف على اليهود، قيافة خايف على كرسي فعاوز يخلص من المسيح، نفس الموقف. فقال الملك صدقية ها هو بيدكم، لان الملك لا يقدر عليكم في شيء. اذا كان الترتيب الزمني للاصحاح ده بعد اللي فات فعلا يبقى حاجة مخجلة ان صدقية بقى يقول له صلي لي وبعدين يروح له في السر يسمع ايه الاخبار، يقول له هتموت وينذره وبعدها بشوية يقول لهم اهو في ايديكم اعملوا اللي انتوا عاوزين. ايه الضعف ده؟ انت راجل بتروح تقول له صلي لي زي هيرودس مع يوحنا المعمدان كان بيسمعه وكان بيتأثر بكلامه، انما هيروديا مشت كلامها في الاخر واتقطعت رقبة يوحنا لان هيرودس ما عندوش شخصية، ضعيف قدام واحدة ست لانه عايش في الغلط. الشخص اللي مش عايش في الغلط بيبقى قوي، لكن الشخص اللي بيغلط جامد لا ده ضعيف في ايد الشيطان. فاخذوا ارميا والقوه في جب ملكية ابن الملك الذي في دار السجن ودلوا أرميا بحبال. يعني ايه حطوه في جب؟ كان زمان في بعض الزنازين واللي منكم يروح بيت قيافة في القدس يلاقي وفي زنزانة للمسيح كده تبقى تحت في القصر من تحت. فهنا ألقوا أرميا في مش في زنزانة، عبارة عن بير ناشف فيرموه تحت ما عرفش يطلع منه طبعا، بس ينزلوه بالحبال لأنه لو اتهبد هيتكسر. فبالتالي في محطوط في سجن أوحش من اللي قبله في ظروف أصعب عشان يسيبوه يموت موت بطيء. فقال الملك ها هو بيدكم، الملك لا يقدر عليكم، دلوا أرميا بحبال ولم يكن في الجب ماء بل وحل، لأنه ده بير ناشف ففيه طينة وحل جديد فهو غطس في الطين وقرب هيتخنق. فغاص أرميا في الوحل. طبعا ده نوع من التعذيب البطيء والموت المزعج جدا والصعب. فلما سمع واحد بقى ما يخطر لناش على بال، واحد خصي يعني ايه اللي هم زي العبيد عند الملك ومن اصل كوشي، جماعة كوشيين دول اللي هم من بلاد الحبشة بيبقوا مخلصين عادة. لما سمع عبد ملك الكوشي رجل خصي وهو في بيت الملك انهم جعلوا أرميا في الجب، يعني الناس دي عملت ده كله خلاص الملك قاعد في التكييف بقى بيتدفى والملك جالس في باب بنيامين، خرج عبد الملك من بيت الملك وكلم الملك قائلا يا سيد الملك قد أساء هؤلاء الرجال في كل ما فعلوا. ده قريب لقلب الملك وده ضميره تعبه لأنه شايف المؤامرة وشايف بيموت الرجل موت بطيء وهو نبي عظيم، كل الناس اللي عندها لسه يعني ذرة إيمان في قلبها عارفة أن أرميا رجل الله، فراح يشفع عند الملك يقول له حرام عليك هتشيل ذنبه، قد أساء هؤلاء الرجال في كل ما فعلوا بأرميا النبي الذي طرحوه في الجب فإنه يموت في مكانه بسبب الجوع لأنه ليس بعد خبز في المدينة. يعني هناك مش هينزلوا له أكل زي السجن اللي قبله ومسافة يومين ثلاثة هيموت في الوضع اللي هو فيه ده. فأمر الملك عبد ملك الكوشي قائلا خذ معك من هنا 30 رجلا وطلع أرميا من الجب. هي الملك ده محدش فاهم له، طب انت قلت لهم اعملوا اللي انتوا عاوزينه، عملوا اللي هم عاوزينه، رجع خاف من الكلمتين فقال له طب طلعوا خلاص. فهو ايه متذبذب جدا زي اللي قالها المسيح أقصب ايه تحركها الريح. في ناس كده يعني شوية الهوى ياخدهم كده يخافوا ربنا، وشوية يحبوا الدنيا زيادة، وشوية يرجعوا يختشوا، وشوية لا الدنيا حلوة. قصبة تحركها الريح. فالملك اتأثر بهذا العبد، قال له خد معاك 30 راجل وطلع أرمية من الجب قبل ما يموت. طب هيعملوا ايه؟ فأخذ عبد الملك الرجال معه ودخل إلى بيت الملك إلى أسفل المخزن، ده بيت ابن الملك أصغر يعني، ونزلوا تحت المخزن في الحتة بقى اللي فيها البير القديم اللي حطوا فيه أرمية، وأخذ من هناك ثيابا رثة وملابس بالية ودلها إلى أرمية إلى الجب بحبال. هيعملوا حركة إنقاذ زي بتاعت الأفلام كده يعني. أرمية دلوقتي غطسان في الطين، فجسمه تقل قوي لأن الطين كله يعني تصوروا الطين مثلا وصل لغاية صدره، فعشان يطلع من الطينة مش هيعرف، ولو حتى مسك الحبل وده راجل كبير في السن مش هيقدر. قالوا له لا احنا هننزل لك حبال ملفوف عليه قماش جامد وايه يعني هدوم قديمة، تحطها تحت بطاطك كده وتحمل على الحبل عشان يبقى ما يتقطعش من الحبال، كمان جسمه ما يتبهدلش، واحنا هنشد. والظاهر الشغلة صعبة، فجايبين 30 راجل يعملوا الشغلة دي. قال عبد الملك الكوشي لأرمية ضع الثياب الرثة والملابس البالية تحت إبطيك تحت الحبال. ففعل أرمية كذلك، فجذبوا أرمية بالحبال وطلعوه من الجب، وأقام أرمية في دار السجن. يعني برضه ما يقدرش يطلع من السجن لأن دول زي وزير داخلية ومش عارف مين، فمش عارف، لكن على الأقل أنقذوه من هذه الموتة البطيئة. أنا عاوز أفكركم تاني انه بتوع ربنا بيتعبوا اكتر من اي حد، وان اللي بيشهد للحق دايما انواع كثيرة من الضيقات بتقابله، لدرجة واحد زي القديس بولس يقول في ميتات مرارا كثير يعني، ومن اجلك نمات كل النهار. فانواع ميتات كثيرة، لما يقرأ الواحد فينا عذابات ماري جرجس في 7 سنين شعره يشيف، ازاي واحد يستحمل كل العذابات دي؟ ده بيموت ويقوم كل شوي من كتر العذاب اللي شاف. كل ده من أجل المسيح، وكل ده طبعا كرازة وتأثير في الناس. فأرسل الملك صدقية وأخذ أرمية النبي إليه إلى المدخل الثالث الذي في بيت الرب، وقال الملك لأرمية أنا أسألك عن أمر لا تخفي عني شيئا. تاني صدقية راح جاب أرمية تاني بعد كل ده وقال له أسألك وياك تخبي عني حاجة، وانا يا سيدي بخبي عنك، ما انا كل ما بقول الكلام ما بيعجبك. فقال أرمية لصدقية اذا اخبرتك افما تقتلني قتلا؟ يعني لو رديت من قبل ما تسأل، لو انا قلت لك كلام حق هتموتني؟ واذا اشرت عليك فلا تسمع لي. يعني أرمية زي ايه حيرتني، بقول لك كلام ما بيعجبكش، يا بتسيبني في ايديهم يموتوني، يا بتقفل ودانك وتعمل كل اللي انت كنت بتعمله. جاي تسأل ليه تاني؟ انت مش عاوز تسمع، ابو لو سمعت مش عاوز تفهم، مش عاوز تقبل. فهنا صدقية مهزوز وخواف، فراجع تاني يقول له هسألك المرة دي ما تخبيش عني، كأن العيب في أرمية اللي كان بيخبي عنه. فحلف الملك صدقية لأرمية سرا قائلا حي هو الرب الذي صنع لنا هذه النفس أني لا أقتلك ولا أدفعك ليد هؤلاء الرجال الذين يطلبون نفسك. طبعا أرمية بيخدش على الكلام ده. فقال أرمية لصدقية هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل إن كنت تخرج خروجا إلى رؤساء ملك بابل تحيا نفسك ولا تحرق هذه المدينة بالنار بل تحيا أنت وبيتك. يعني لو سلمت تسليم هادي واعترفت انك مش قد الجماعة دول، ودي مش كل مرة كان ربنا يقول كده بس المرة دي بيقولها بقاله مدة، انت هتعيش انت واهل بيتك والبلد دي هتستعمر زي كل العالم من بابل، لكن بدون دم وبدون عذاب وبدون سبي وبدون حرق خلاص. انما لو خدت على كلام اللي حواليك وعنت وعدت تكابر وتقول لا احنا مش زي اي حد ومن غير توبة ولا رجوع لربنا هتشوف أيام صعبة. تحي أنت وبيتك، ولكن إن كنت لا تخرج إلى رؤساء ملك بابل تدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين فيحرقونها بالنار وأنت لا تفلت من يدهم. فقال صدقية الملك لأرمية، بص بقى اعترف أخيرا، قال له إني أخاف من اليهود الذين قد سقطوا للكلدانيين لألا يدفعوني ليدهم فيزدروا بي. قال له ما أنا خايف اللي حواليا يدفعوني ليد ملك بابل، يعني يشتكوني بطريقة أو بأخرى فالراجل يغضب علي. قال له هو غضبان كده كده وانت موقفك العنيد ده أسوأ موقف. فقال أرمية لا يدفعونك، يعني أرمية بعين النبوة شايف اللي هيحصل، فالمخاوف اللي عند الملك مخاوف وهمية لأنه شخصية جبانة. فقال له محدش هيدفعك، انت لو رحت سلمت نفسك والمملكة الموضوع هيمشي سهل. لكن هو قال له أنا خايف لحسن يتأمروا علي الرجال بتوعي. اسمع لصوت الرب فيما أكلمك أنا به فيحسن إليك. أي حلوة أوي، اسمع لصوت الرب فيما أنا مكلمك به فيحسن إليك وتحيا نفسك، يعني امشي ورائي. طبعا أرمية هنا واثق من رأي ربنا لأنه سمعه كتير ورجل الله فمعاه حق. فقال له اسمع لصوت ربنا اللي أنا بقوله لك، شوفوا الجرأة والثقة، أنا بقول لك رأي ربنا ولو عملت كده يحسن الله إليك في أزمة صعبة زي كده وتحيا نفسك. وإن كنت تأبى الخروج، هذه هي الكلمة التي أراني الرب إياها، ها كل النساء اللواتي بقين في بيت ملك يهوذا يخرجن إلى رؤساء ملك بابل وهن يقولن قد خدعك وقدر عليك مسالموك. قالوا لو ما سمعتش الكلام وخرجت وسلمت هيجي اليوم، وده قريب، هتسمع الستات في القصر كلهم يقولوا الملك اتضحك عليه، اللي حواليه غشوه وهو ايه بيدفع التم. قد خدعك وقدر عليك مسالموك، غاصت في الحمأة رجلاك وارتدت الى الوراء، ويخرجون كل نسائك وبنيك الى الكلدانيين وانت لا تفلت من يدهم، لانك انت تمسك بيد ملك بابل وهذه المدينة تحرق بالنار. بصوا هنا كلام أرمية بالضبط زي كل الرسائل الروحية، في حل مع نجاة وخلاص وأخبار حلوة، وفي بديل مع أخبار مفزعة. كل اختيار ليك، كلنا بنعيش كده. توب يا حبيبي، حب الناس، امسك في ربنا، ابعد عن الشر، تحيا نفسك، تفضل في عندك، تصر على طريقك، تأسي قلبك، نهاية وحش. والاختيار ليك، وبدل المرة 2 و3 و10 هو نفس الكلام بيتعاد مرات ومرات. قال صدقية لأرمية لا يعلم أحد بهذا الكلام، اللي دار بينا ما تقولوش لحد. دي معناها ايه؟ برضو خايف. هو قال ايه أرمية زيادة؟ ما هو قال الكلام ده قدام كل الناس قبل كده، لكن عاوز يقول له ايه، ما تقولش ان انا جيت قعدت معاك وسمعت رأيك، لأن صدقية الخايف من اللي حواليه. فقال له لا يعلم أحد بهذا الكلام فلا تموت، وإذا سمع الرؤساء إني كلمتك وأتوا إليك وقالوا لك أخبرنا بماذا كلمت الملك لا تخفي عنا فلا نقتلك، وماذا قال لك الملك قل لهم إني ألقيت تضرعي أمام الملك حتى لا يردني إلى بيت يونسان لأموت هناك. ما فيش فايدة فيه، طالما بيخاف من اللي حواليه يبقى ما فيش فايدة فيه. هو كل خايف منه دلوقتي ايه؟ يسمعوا الجماعة الاستشاريين انه راح تاني ياخد رأي أرمية النبي. فقال له بص لو عرفوا ان انا قابلتك قول لهم ده انا طلبت قابل الملك واستعطف، وقول له ما ترجعنيش السجن تاني. فكأن ده اللي حصل بينه، اياك تقول ان انا جيت اسألك هيحصل ايه وانت قلت لي كده وكده. فإذا صدقية بعد كل الكلام ده، كل اللي مخوفه شوية الناس اللي حواليه. اللي يخاف من الناس ما بيخافش من ربنا، واللي بيخاف من الناس بيهلك، لأنه هيفضل خايف من الناس بزيادة ضيع ربنا ضيع أبديته. اللي يخاف من ربنا ما بيخافش من الناس، يعملوا له ايه الناس؟ والغريب ان هو موقفه اعلى منهم، ده هو الملك، لكن بسبب جبنه للاسف خايف. نختم الاصحاح. فاتى كل الرؤساء الى ارميا وسالوه، فاخبرهم حسب كل هذا الكلام الذي اوصى به الملك، فسكتوا عنه لان الامر لم يسمع. واقام ارميا في دار السجن الى اليوم الذي اخذت فيه اورشليم. يبقى أرميا استمر مسجون لغاية ما فعلا بابل دخلت حرقت البلد. البابليين هم اللي طلعوه من السجن. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.